إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومازلنا في كتاب الحج. نعم أخ عمر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، ثم الذهاب منها إلى عرفة والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء.
نعم، يعني بعدما ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين الفقهاء في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذلك ذكر ما يفهم منه الجمع بين الحديث الواردة في ذلك، وذكر رحمه الله تعالى سبب غلط من غلط في هذا الأمر، وأنه يعود إلى ألفاظ مشتركة. بعد ذلك قال: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، والصلاة بها الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والمبيت بها ليلة الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة، يقول التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق، يعني صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، يعني هذا محل اتفاق ما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول: وإن كان كثير من المصنفين، نعم،
قال: وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.
نعم، مقصوده الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين وخطب الخطبة، وأنه ببطن عرنة، يعني بين مكة بين مزدلفة وبين عرفة، وليس من عرفة. قال: وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. لكن الآن يعني هو مميز بالمسجد، مسجد نمرة، فمقدمة مسجد نمرة ليست من عرفات، فيك لو أن الشخص مكث في مقدمة المسجد وانصرف ولم يدخل عرفات يكون فاته الحج لأنه لم يقف في عرفات. نعم.
قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمسلمين جميع أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء.
نعم، قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء. ومقصود المصنف هنا أنه جمع وقصر بجميع الحجاج بما فيهم أهل مكة، بما فيهم أهل مكة، لأنه سيخلص إلى أن القصر وكذلك الجمع هو من نسك الحج، لا أن المقصود به من كان مسافرا. ولذلك قال: وكان معه،
قال: وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها.
أين وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، يعني ليس جميع الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين، فكان معه أهل مكة ومن هم حول مكة، ومن كان سكناهم بينه وبين مكة لا يعني يصل إلى مسافة تقصر فيه الصلاة. نعم.
قال: ولم يأمر حاضر المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا اعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر، ولا انفردوا فصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين، فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن، وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حاضر المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين، فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن، يعني لم يكن ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه من أهل مكة أو ممن سفره دون مسافة القصر أن قال لهم أتموا فإن قوم سفر، مثل ما قال وهو في مكة. وكذلك يعني معلوم بالاضطرار، ما أحد نقل أن من كان من مكة انفردوا وصلوا الصلاة تامة أو أتموا بعدما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدل كلام أحمد، يعني أن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القصر والجمع في الحج هو من النسك، لا أن المقصود به من كان مسافرا، فكل حاج فإنه يقصر في منى في الصلوات الخمس يوم ليلة الثامن، وكذلك يجمع في عرفات الظهر مع العصر بقصر الصلاتين، وكذلك يجمع المغرب مع العشاء مع قصر العشاء في المزدلفة، وأن ذلك من النسك، وأن ذلك من النسك، فيستوي فيها المكي وغير المكي. نعم.
قال: وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع، واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر والجمع للسفر.
نعم، المذهب عند الحنابلة وكذلك المذهب عند الشافعية أن القصر إنما يكون للمسافر، وكذلك الجمع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بهم لأنه في سفر، وأما غير المسافر فلا يقصر حتى وهو في أداء النسك. ولذلك قال شيخ الإسلام: وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع. طردوا قياسهم، يعني الأصل عندهم أن الذي يجمع الصلاتين مع بعض هو المسافر، وكذلك الذي يقصر هو المسافر. وإذا كان الحاج لم يسافر مسافة قصر كان يكون من أهل مكة أو ما جاورها، على المذهب عند الحنابل والشافعية أنهم ما يقصرون الصلاة وما يجمعون، بل يصلون كل صلاة في وقتها وتكون صلاة تامة. وشيخ الإسلام لا يرى هذا الرأي الذي ذهبوا إليه، بل يرى أن ما ذهب إليه الإمام مالك من أن هذا من النسك هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. نعم.
قال: واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر والجمع.
نعم، قال: واعتقدوا أنه صلى الله عليه وسلم إنما جمع من أجل السفر.
قال: والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 16 فرسخا.
نعم، يقول: والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 16 فرسخا. الفرسخ يعادل الآن بالأكيال 5 كيلو و8 من 10، فإذا ضربت 16 في 5 و8 من 10 تكون المسافة تتجاوز 92 كيلو. 92 كيلو هذه المسافة التي تكون مسافة قصر أو تقصر في مثلها الصلاة، وهو يريد إلى أن يصل أنها هذه المسافة التي تصل 16 فرسخ لكي يصح أن يقال للشخص يجمع أو يقصر وهو في سفر، هذه لا تتوفر في أهل مكة، لأن عرفات اللي هي أبعد شيء وهي خارج الحل لا تبعد عن الحرم هذه المسافة، يمكن في حدود 10 كيلو أو 12 كيلو، يعني فرسخين أو نحو ذلك، فلا ينطبق عليها معنى السفر. ويريد أن يؤكد أن القصر والجمع هو من أجل النسك لا من أجل السفر. نعم.
قال وحاضر مكة ليس عن عرنة بهذا البعد.
نعم، وحاضر مكة ليس عن عرنة بهذا البعد. عرنة هو الوادي الذي بين عرفة ومزدلفة، وهو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين، فهو لا يصل إلى أن يكون مسافة تقصر فيها الصلاة، فدل على أنهم قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا يعني أهل مكة على أن ذلك من النسك، لا أن المقصود به السفر.
قال وهذا ليس بحق.
وهذا ليس بحق، يعني وهذا ليس بحق، أي أن الجمع والقصر سببه السفر بالنسبة للحاج. نعم.
فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده.
أي نعم، قال لو كان جمعه لأجل السفر لجمع صلى الله عليه وسلم قبل هذا اليوم وبعده. نعم.
وقد أقام بمنى أيام التشريق لم يجمع فيها.
أي نعم، وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها بين الصلاتين. نعم.
قال لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة.
أي نعم، لا سيما يقول أنه لم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها، المقصورة يقصرها وغير المقصورة يصليها في وقتها، وما حصل أن جمع بين صلاتين في سفر إلا في مرة واحدة مع أسفاره صلى الله عليه وسلم الكثيرة. نعم.
وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير.
نعم، وإنما كان يجمع في السفر إذا جد به السير، أما إذا كان مقيما في مكان ولأيام فإنه يقصر الصلاة التي تقصر في وقتها، لكن ما كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع الصلاتين إلا إذا جد به السير. نعم.
قال وإنما جمع لنحو الوقوف.
نعم.
لئلا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها.
أي نعم، وإنما جمع لنحو الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، لأجل ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها، يعني يفرغ من الصلاتين ثم يتفرغ للدعاء إلى غروب الشمس،
كما قاله أحمد إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات.
نعم، يعني الجمع أوسع من القصر، يعني قد يجمع حتى غير المسافر، يجمع المريض ويجمع ذا الحاجة ونحوه، لكن القصر لا يكون إلا للمسافر، ولذلك كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. نعم.
قال ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي.
أي نعم، يقول ومن اشترط في هذا الجمع، يعني الجمع الذي هو جمع الصلاتين في الحج، من أصحاب أحمد، ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد، يعني أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بهم من أجل السفر، يقول فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي، لأن أصول الإمام أحمد تجوز الجمع للمرض وللاشتغال ونحوه، لا تشترط له السفر، فإذا قالوا إنما جمع هنا إلا من أجل السفر فهذا أبعد حتى عن أصول الإمام أحمد من أصول أصحاب الشافعي. نعم.
قال فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة، فالجمع ليس من خصائص السفر.
نعم، يجوز الجمع للمرض للمطر ونحو ذلك، فالجمع ليس من خصائص السفر، الذي من خصائص السفر هو القصر. نعم.
وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا للمسافر.
أي نعم، وهذا بخلاف القصر فإنه لا يشرع إلا للمسافر، المريض لا يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يجمع لكن لا يجوز له أن يقصر، فلا يقصر إلا المسافر.
قال ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد أن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس.
نعم، يقول ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي وأحمد إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس، لأن القياس يقتضي إيش؟ أن القصر من خصائص السفر، وأنه لا يقصر إلا المسافر، وأما الذي سفره دون مسافة القصر فلا يقصر حتى ولو كان في أداء الحج. وعلى هذا يكون أهل مكة لا يقصرون، ولا من جاور مكة ممن مسافته مسافة لا تقصر فيها الصلاة أنهم لا يقصرون على هذا المذهب. نعم.
قال: طردا للقياس واعتقادا أن القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع.
نعم، واعتقادا أن القصر يعني في الحج لم يكن إلا للسفر، هو يقرر الآن مذهب أحمد والشافعي ومن معهم، ولا هو يرى ما ذهب إليه الإمام مالك من أن القصر نسك في الحج، يقصر المكي وغير المكي ويجمع المكي وغير المكي. نعم.
قال: حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة.
أي نعم، بخلاف الجمع. حتى أمر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة، لا يقيمه أمير مكة، لأن أمير مكة ما يكون في مسافة قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر بهم إيش؟ الظهر والعصر في عرفة، وكذلك جمع المغرب مع العشاء مع قصر العشاء في مزدلفة. وإذا كان الأمير مكيا على هذا المذهب ما يفعل القصر، وإنما يفعل الإتمام، وإذا فعل الإتمام يكون خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا الذي يصلي بالناس غير أمير مكة، غير أمير مكة، لكي لا تحصل مخالفة في أفعال الصلاة خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش؟ طردا للأصل عندهم أنه ما يقصر إلا المسافر، إلا المسافر. لكن على ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما هو مذهب مالك وهو قول بعض الحنابلة والشافعية أنه سواء كان الذي حج بالناس أمير مكة وغير أمير مكة أن هذا من النسك، أن هذا من النكس من النسك، فيقصر كل من كان في الحج سواء كان مكيا أو غير مكي. نعم.
وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمس إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل سفر النسك.
يقول: وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي الخطاب في عباداته الخمسة، كتاب يسمى العبادات الخمس، إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك لا لأجل السفر، لأجل النسك. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام. نعم. ولذا قال:
والحجة مع هؤلاء،
والحجة مع هؤلاء يعني مع الإمام مالك ومن معه الذين رأوا أن القصر قصر الصلاة في الحج هو من النسك فلا يختص بالسفر.
والحجة مع هؤلاء أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بمكة أيام فتح مكة، فيقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
أي نعم. يقول: الحجة مع هؤلاء يعني مع الإمام مالك ومن معه ممن لم يرى القصر خاصا بالسفر وإنما هو من النسك، قال: أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن يتموا صلاتهم كما أمرهم أن يتموها لما كان يصلي بهم في مكة أيام فتح مكة حين قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فنجد لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى بأهل مكة قال: أتموا فإنا قوم سفر، لكن لم يقل ذلك في الحج، لم يقل ذلك في الحج، ولو كان الواجب عليهم الإتمام لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. ولو صلى أهل مكة أتموا لنقل، لكنه لم ينقل أنهم أتموا أو انعزلوا وصلوا الصلاة تامة. نعم.
قال: فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر أتموها أربعة، ف ثم لما صلوا العصر أتموها أربعة، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة أتموها أربعة، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه، لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا.
أي نعم، يعني كيف يقع هذا ولا ينقل؟ هذا يعني بعيد جدا. ولذلك قال: لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا، ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعا، ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعا، ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه، لما أهمل الصحابة ذلك نقل مثل هذا. كيف لا ينقل مثل هذا لو وجد؟ فمثل هذا تتداعى الهمم على نقله ويعلم بالاضطرار، لكن لما لم ينقل هذا الأمر علم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى بهم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال: ومما قد يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه أخذا فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية.
أي نعم، هنا يبين غلط بعض الناس في بعض الأفعال على ظن اضطرادها وعمومها في كل وقت وفي كل حين. يقول: مما يغلط فيه الناس اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، حتى قد يصليها، يقول بعض المنتسبين إلى الفقه، أخذا فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية. العمومات اللفظية أن صلاة العيد تصلى يوم العيد يوم النحر، فعمومها يعني يقتضي أنها يصليها المسافر وغير المسافر والحاج وغير الحاج. أو العمومات القياسية يعني حتى لو لم يرد أنها تصلى في الحج فإنها قياسا على أنها تصلى في غير الحج. فهو يرد هذا المعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، ما صلى بالناس العيد في منى، أنه رمى جمرة العقبة يوم العيد وما صلى بالناس صلاة العيد، وإنما عيدهم كان رمي جمرة العقبة. ولذلك قال رحمه الله تعالى:
قال: وهذه غفلة ظاهرة عن السنة.
وهذه غفلة عن السنة ظاهرة، يعني هذا الفعل ممن يعتقده هو غفلة عن السنة، لأن المسلم لم يفعل ذلك في الحج. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي رمي جمرة العقبة، فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم.
نعم.
ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد، ورمي الجمرة تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد.
أي نعم، فهنا قال رحمه الله تعالى: للذين يرون أنها تصلى صلاة العيد يوم النحر، قال: وهذه غفلة عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى رمي جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، قالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو لم يفعل ذلك مع أنه وقت صلاة عيد، ولم يفعله الخلفاء الراشدون بعد، فدل على عدم مشروعيته بالنسبة للحاج. قال: فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. يقول: ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، يعني أهل الأمصار يصلون العيد وأهل الحج يرمون الجمرة في هذا الوقت. يقول: ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد، وما خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم للعيد في يوم النحر. ثم قال: ورمي الجمرة تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد الحرام، فتكون هذه تحية لمنى كما أن الطواف تحية للمسجد الحرام، كما أن دخول المساجد غير المسجد الحرام تكون تحيته أن يصلي ركعتين. نعم.
قال: ومثل هذا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد كسائر المساجد ثم يطوف طواف القدوم أو العمرة. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا.
نعم. ومثل هذا يعني مثل هذا الغلط أيضا ما قاله طائفة منهم ابن عقيل من الحنابلة أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي تحية المسجد، يعني قبل أن يشرع في الطواف، يعني يصلي تحية المسجد ركعتين بعد ذلك يبدأ بالطواف كسائر المساجد، يعني أخذا بعمومات الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيرى ابن عقيل ومن معه أن حتى المسجد الحرام إذا دخل يصلي ركعتين بعد ذلك يشرع في الطواف. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة وجماهير الفقهاء أنكروا هذا الفعل ورأوا أن تحية المسجد الحرام هي البدء بالطواف، البدء بالطواف لا أن يتقدم الطواف بتحية المسجد. نعم، لو كان أراد الجلوس يعني يصلي لا بأس يصلي ركعتين في المسجد الحرام ويجلس، لكن هو من الأصل يريد أن يطوف فيقدم ركعتين على الطواف ثم يطوف ويأتي بركعتين بعد الطواف، هذا الفعل هو الذي فيه المخالفة الظاهرة للسنة. لكن لو أراد ما أراد يطوف فإن هنا نقول تدخل تحية المسجد صلي ركعتين ويجلس في المسجد الحرام، لكن أن يصلي ركعتين وهو في الأصل يريد الطواف ثم يعقبهما بالطواف ثم بركعتي الطواف، فهذا هو الذي يقول شيخ الإسلام يعني الأئمة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار هذا، على اعتقاد أن هذا هو السنة، هذا هو الذي أنكروه. ولذلك قال: أما أولا
فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ثم الصلاة عقب الطواف.
أي نعم، هذا سبب الإنكار على هذا القائل ومن معه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة المتواترة أنه بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين ثم يطوف بعدهم، وكذلك خلفاؤه الراشدون. وأما ثانيا
قال: وأما ثانيا فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة.
أي نعم، فلأن تحية المسجد الحرام هي الطواف كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة. نعم.
قال: وأشنع من هذا استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الطواف.
أي نعم، وهذا أشنع، يقول: وأشنع من هذا الغلط والذي قبله استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة قياسا على الصلاة بعد الطواف. ولذلك قال بعض الشافعية: ومن أفضل ما ابتدأه الناس أن يصلي ركعتين بعد السعي كما يصلي ركعتين بعد الطواف. لاحظ الكلام، يقول: من أحسن ما ابتدأه الناس. وهل فيه بدعة حسنة؟ ما فيه بدعة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف يعترف أنها بدعة ومن أحسن ما ابتدع وقياس على ركعتي الطواف؟ القياس لا مدخل له في العبادات، لا يصح ولا يجوز أن ينشئ عبادة دليلها القياس، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، الأصل فيها الحظر، فلا يشرع فيها إلا ما دل عليه الدليل، ما تنشئ عبادة بقياس على عبادة أخرى، هذا لا يصح، هذا من الابتداع. لكن يجوز أن تقيس فروع بعض عبادة على فروع عبادة أخرى، كما يذكر الفقهاء في الصلاة في الصوم في الزكاة، تقيس فرع على فرع من باب الاستدلال عليه، لكن أن تنشئ عبادة في الأصل مبنية على القياس هذا هو الذي لا يصح، ويدخل في البدعة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط البدعة ما هو ضابط البدعة؟ هو التعبد لله بما لم يشرعه الله، أو تقول التعبد لله بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. التعبد لله بما لم يشرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودليل المعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والآية تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، كما قال الإمام مالك وغيره. فكيف تنشأ عبادة بالقياس؟ إنه يستحب أن يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من السعي قياسا على ركعتي الطواف، قياس على ركعتي الطواف. فالعبادات لا مدخل للقياس فيها، بمعنى أن تنشئ عبادة دليلها القياس. لابد أن تكون العبادة عليها دليل من القرآن أو من السنة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل خلفائه الراشدين، وإلا تدخل في المحدثات والبدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولهذا أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي.
نعم، وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي ومن غيرهم، ولا يصح عن الشافعي شيء من هذا، وإنما قال به بعض الشافعية ورد عليهم الشافعية أنفسهم، ردوا على من يقول بهذا القول لمخالفته للسنة. نعم. وراوا أن هذه
بدعة ظاهرة القبح.
نعم، وراوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح. نعم.
فإن السنة مضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه طافوا وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي.
نعم، هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت وصلى ركعتين بعد الطواف، كذلك فعل خلفاؤه الراشدون، لكن لم يفعلوا ذلك بعدما سعوا بين الصفا والمروة. فاستحباب الصلاة
قال: فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات.
ولا أحد يقول بذلك. هل أحد يقول أنه يستحب إذا رمي الجمرات أن يصلي ركعتين؟ ما أحد يقول، هو باب واحد. أو بالموقف بعرفات. نعم.
قال: وبالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر.
هذا كله باطل. فكذلك هذا المبتدع المحدث أن يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على ركعتي الطواف يدخل في هذا المعنى المبتدع الباطل. نعم.
قال: والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة.
نعم، يقول: الترك الراتب من النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما أن الفعل العمل الراتب سنة. يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واستمر على الترك بدون وجود مانع يمنع من الفعل، فهذا دليل على أن هذا غير مشروع. كما أن الفعل واستمرار الفعل مع عدم وجود مانع يمنع من الاستمرار دليل على أن تركه ليس من السنة، فلذلك قالوا هذه قاعدة مهمة: الترك الراتب سنة. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واستمر على الترك فتركه سنة، كما أن الفعل الراتب إذا استمر على فعل شيء واستمر عليه فإن هذا الاستمرار يعتبر سنة. بخلاف
قال: بخلاف ما تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال الموانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع.
نعم، وهذا مهم جدا، يعني معرفة هذا الأمر أن الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. يقول: بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضى أو فوات شرط أو وجود مانع ثم حدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت عليها الشريعة حينئذ، ثم مثل لذلك بجمع القرآن. يعني جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حاجة، لأن الناس كانوا يحفظون ذلك، لكن لما وجدت الحاجة ووجد المقتضى هنا جمع الصحابة رضوان الله عليهم القرآن، فهنا حدث المقتضى الذي يقتضي الجمع للقرآن خشية الضياع. وكذلك قال كجمع القرآن في المصحف وجمع الناس في التراويح على إمام واحد كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما خشي من تفرق الناس وتوزعهم واختلافهم فجمعهم على إمام واحد، مع أن فعل أبي بكر سنة وفعل عمر سنة، وأمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر وبالخلفاء الراشدين. نعم. ثم قال وجمع الناس في التراويح على إمام واحد وتعلم العربية، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب، ولا يمكن معرفة ما يدل عليه القرآن وكذلك السنة بدون أن يتعلم العربية ويتعلم علوم الآلة التي يحتاج إليها في العلم، فإن هذا له مقتضى. قال وأسماء النقلة للعلم غير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، ولذلك نجد العلماء دونوا دواوين السنة وكذلك ألفوا في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي سائر الفنون، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولحفظ العلم ونشره بين الناس. ولذلك قال بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرط أو وجود مانع. فنفرق بين الشيء الذي إذا كان تركه لفقد شرط أو لوجود مانع، وبين الشيء الذي ترك ولم يكن الترك لمقتضى مانع يمنع أو وجود فقد شرط، فإنهما يختلفان. ولذلك القاعدة تقول الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. نعم.
قال فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله.
نعم. يقول فأما ما تركه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات مثل الذي مثل له المصنف هنا اللي يقول يستحب يصلي ركعتين بعد إيش؟ بعد السعي. يقول مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده، احنا ذكرنا أن ضابط البدعة إيش؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. قال فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ويمتنع القياس في مثله، يعني ما يثبت بالقياس، وإن جاز القياس في النوع الأول الذي هو جمع المصحف والصلاة على إمام واحد وتعلم العلم الشرعي، هذه يجوز فيها القياس لأنها ليست إحداث عبادة جديدة أو إحداث أصل جديد، وإنما القياس فيما يصلح مثله القياس مما لا يوجد دليل يمنع من ذلك في الشرع وليس هو من العبادات المحضة التي يقتصر فيها على الدليل. نعم. وإن جاز القياس في النوع الأول. نعم.
قال وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها آذان وإقامة كما فعله بعض المروانية في العيدين.
أي نعم. وهذا أيضا مما ابتدعه الناس، يعني أنهم يقولون في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف قياسا على الصلوات الخمس يؤذن لها ويقام لها، يقول كما فعله بعض المروانية اتباع ابن مروان، هذا أيضا يدخل في البدع. نعم.
وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل من الأقيسة التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا.
نعم. يقول وقياس حجرته صلى الله عليه وسلم ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله الحرام في الاستلام والتقبيل، يأتي شخص يقول نطوف، لما لا نطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نطوف بالبيت، أو نطوف بضريح الأنبياء أو غير الأنبياء مثل ما نطوف بالبيت ونستلم الحجر ونقبله، فكذلك نقبل الجدران، فهذا من الأقيسة الفاسدة التي كما يقول شيخ الإسلام تشبه قياس الذين حكى الله عنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الحديث الذي جاء فيه الصلاة أربع ركعات بعد العشاء كأنه قام ليلة القدر صحيح أم ضعيف؟ لا أدري، الله أعلم. هل يشترط تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ لا، هذا الأفضل والأولى والأكمل، لكن تصح الصلاة حتى لو لم تسوى الصفوف. وهل من صلى خلف الصف وحده صلاته باطلة مع وجود فرجة؟ الحديث جاء فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا لم يكن مضطرا وخشي أن تفوته الصلاة فإنه لا يصلي خلف الصف. فكثير من أهل العلم يرى عدم صحة صلاته، لا سيما إذا كان يجد فرجة. يقول: من جاء من بلده للعمرة ومر على ميقات أهل بلده لكنه أخر الإحرام إلى ذي الحليفة لعلمه أنه سيبقى في المدينة أياما، فهل فعله صحيح؟ نعم صحيح، لو مر بميقات وهو في طريقه إلى المدينة وأراد أن يمكث في المدينة فله ذلك ويحرم من ذي الحليفة. فلو مر اليمني بميقات اليمن يلملم في الساحل وعبر ووصل إلى المدينة، فإنه إذا وصل المدينة يحرم من المدينة وتصير ميقاتا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يأتي ميقات المدينة أولا وهو يريد النسك فإنه يحرم من ميقات المدينة. يقول: هل يجوز العمرة والرأس محلوقة الشعر؟ وكيف يحلق؟ يعني الأفضل أن ينتظر حتى ينبت شعر الرأس ثم يأتي بعمرة أخرى، كما نقل عن أنس أنه كان يعتمر إذا حمم شعر رأسه، يعني إذا نبت الشعر. وكما قال، يعني نقل عن بعض الصحابة أن العمرة تكون في الشهر مرة، لكن لو فعل يمر الموسى على رأسه وما تجده الموسى تأخذه. يقول: هل السائل الذي يخرج في الاحتلام لا يكون إلا منيا أي طاهرا يجوز لبس الثوب الذي وصل إليه شيء من ذلك؟ إذا كان هذا الذي احتلم مني فالمني طاهر على الصحيح من قولي العلماء، وبالتالي لو مس الثوب ما في حرج، لكن إذا كان ليس مني لا يكون طاهرا. الأخ يقول: أريد أن أعمل عمرة لي ثم أعمل عمرة لجدي وجدتي وهما متوفين، فهل يجوز عمل عمرة لهم؟ وكم من الوقت يلزم؟ ذكرنا أن العمر من مكة خلاف السنة، وأن أفضل أن لا يزيد في السفرة الواحدة عن عمرة واحدة، لكن لو فعل في أوقات متفرقة ما نقول ما يجوز ذلك. يقول: عند الوضوء التام لبس الجوارب وبعد قضاء فرض الصلاة الثانية الجو بارد وهو في بيته، هل يجب عليه نزع جواربه أم يبقى عليه؟ لا، ما يجب عليه نزع الجوارب إذا لم يمضي عليها أكثر من يوم وليلة، ويجوز له أن يمسح عليها بعد ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.